الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سائلين الله عز وجل العون والسداد نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمة الله عليه. وقد انتهينا في اللقاء السابق من كلامه عن السحر، وقلنا أنه حق وحقيقة، وأنه لا يؤثر ولا يضر أحد إلا بإذن الله عز وجل، وأن حد الساحر لولي الأمر أن يضربه بالسيف. بعد ذلك انتقل المصنف إلى أمر آخر فقال: حكم حل السحر بالطرق المشروعة والممنوعة. قال: وحله بالوحي نصا يشرع، أما بسحر مثله فيمنع. وحله يعني حل السحر عن المسحور بالرقى والتعاويذ والأدعية من الوحي الكتاب والسنة نصا أي بالنص يشرع، كما رقى جبريل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمعوذتين، وكما يشمل ذلك أحاديث الرقى المتقدمة في بابها التي أمر بها الشارع وندب إليها، ومن أعظمها فاتحة الكتاب وآية الكرسي والمعوذتين وآخر سورة الحشر. فإن ضم إلى ذلك الآيات التي فيها التعوذ من الشياطين مطلقا، والآيات التي يتضمن لفظها إبطال السحر كقوله تعالى: فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، وقوله عز وجل: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، وقوله تعالى: إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، ونحوها كان ذلك حسنا. ومثل ذلك الأدعية والتعويذ المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام الواردة في الأحاديث الصحيحة كما تقدم كثير منها في باب الرقى. هنا من باب التنبيه فقط أن النص على قراءة آيات معينة أو صور معينة في الرقى بدون دليل شرعي هذا مخالف، ولكن نقتصر على النص الواردي كما ذكر هنا المصنف فاتحة الكتاب وآية الكرسي والمعوذتان وآخر سورة الحشر، وكما أشار المحقق في الهامشي أن الأحاديث الذي ورد في أواخر سورة الحشر لا يصح، وكذلك تخصيص هذه الآيات التي ذكرها وفيها لفظ السحر هذا يحتاج إلى دليل، وليس ثم دليل فلا يعول عليه، وعليه يقرأ الإنسان على المسحور أو الذي به حسد ما تيسر من القرآن بالآيات الواردة، وبعد ذلك يقرأ ما تيسر له من القرآن. أما أننا نقصر القراءة ونردد كلمات ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ويرددها الإنسان أكثر من مرة، هذا يحتاج إلى دليل. وقلنا إن الرقية ربنا سبحانه وتعالى دعا لها سببا لإزالة بعض الأمراض، يعني كونها سبب ده سبب شرعي وليس سبب كوني أي يخضع للعلم التجريبي، لا بعيدا. يبقى في هذه الحالة الأسباب الشرعية كما تعلمون موقوفة على ثبوت الدليل، يعني ما علمنا ولا يجرؤ أحد أن يجرب، وإن جرب لن يصل إلى نتيجة. ما علمنا أن صلة الرحم تزيد في العمر إلا لما ورد النص، وكذلك تقوى الله عز وجل مجلبة للرزق إلا لما ورد النص. وعليه في الأسباب الشرعية أو بمعنى أدق في الوسائل الشرعية نقف على النص الواردي ولا نتجاوزه. أما في الأسباب الكونية فكما تعلمون يخضع إلى التجربة بشرط أن يكون الأمر في الشرع على الإباحة. يقول: وكحديث ربنا الله الذي في السماء: تبارك اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ، رواه أبو داود. وكحديث عثمان ابن أبي العاص أنه قال: أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وبي وجع قد كاد يهلكني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: امسح بيمينك 7 مرات وقل: أعوذ بعزة الله وقدرته وسلطانه من شر ما أجد. قال: أي عثمان بن أبي العاص، ففعلت فأذهب الله ما كان بي، فلم أزل أمر به أهلي وغيرهم. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وكتب السنة من الأمهات وغيرها مشحونات بالأدية والتعوذات الكافية الشافية بإذن الله، فمن ابتغى ذلك وجده، والله الموفق. أما حل السحر عن المسحور بسحر مثله فيحرم، فإنه معاونة للساحر وإقرار له على عمله، وتقرب إلى الشيطان بأنواع القرب ليبطل عمله عن المسحور. ولهذا قال الحسن: لا يحل السحر إلا ساحر. ولما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: لو تنشرت، فقال: أما أنا فقد شفاني الله وعافاني، وخشيت أن أثير على الناس شرا. قال أبو داود في كتاب الطب: وقال أبو داود في كتاب الطب في سننه من باب النشرة: حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا عقيل بن معقل، قال: سمعت وهب بن منبه يحدث عن جابر بن عبد الله قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النشرة فقال: هو من عمل الشيطان. ولهذا ترى كثيرا من السحرة الفجرة في الأزمان التي لا سيف فيها يردعهم، يتعمد سحر الناس ممن يحبه أو يبغضه، ليضطره بذلك إلى سؤاله حله، ليتوصل بذلك إلى أموال الناس بالباطل، فيستحوذ على أموالهم ودينهم. نسأل الله تعالى العافية. اعلموا رحمكم الله أن النصوص الشرعية التي وردت في حل السحر بآيات من القرآن وبالقرآن على وجه العموم، ووردت بذلك الأدلة الصحيحة، يجب أن لا نغفل عن المعتقد الصحيح، وهي أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بإذن الله عز وجل. هذا معتقد لا يفوتك، حتى إن مثلا بعض الناس طلب منك الرقية فنبهه على مثل هذه الأمور، وقل له أن طلب الرقية يعني يتنافى مع تمام التوكل، فإن أصر فلك أن ترقيه، لا شيء في ذلك، مع بيان المعتقد، وهي أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بإذن الله عز وجل. وعليه إذا رقي إنسان ولم يبرأ من علته، فالله عز وجل ما أذن بذلك، فلا يخول له ذلك أن يلجأ إلى الطرق الغير مشروعة استعجالا للشفاء وطلبا للبراءة، هذا مخالف، لأن شأن الرقية في تأثيرها على بعض الأمراض شأنها شأن الأدوية الأخرى، كما صح ذلك عن نبينا صلى الله عليه وسلم: فإذا صادف الدواء موطن الداء برئ بإذن الله. فالأمور كلها معلقة بإذن الله عز وجل. وعليه لابد أن يفهم الناس هذا، لأن كثير من القوم يظنون طالما أنه عنده شيء من السحر أو المس أو الحسد أو غير ذلك وقرئ عليه القرآن لابد أن يبرأ، وهذا غير صحيح، لأن شفاؤه من المرض منوط ومعلق بمشيئة الله عز وجل مهما سلكنا الأسباب. فمسلك الأسباب هذا أمر أمرنا به ربنا عز وجل. الأمر الثاني معلق على مشيئة الله، لا ندري، لعل في عدم شفائه الخير، ولعل في شفائه الخير، والله عز وجل لا يقدر أمرا من الأمور إلا لحكمة. يقول أخونا: بعض المعالجين يحددون بعض الصور. لفظ المعالجين غير صحيح، هذا اللفظ غير صحيح وعليه تحفظ شديد. يقول: بعض الصور لحالاتك قراءة صورة النور على حالات عشق الجن، وما أدراك أن الجن يعشقها، هذه برضو إشكالية أخرى. قلنا: يا أخوانا هذا أمر غيبي يقف فيه على النص الوارد، ونبينا صلى الله عليه وسلم لما سحر ما علمنا بأنه مسحور إلا لما أعلمه جبريل، والقصة والحديث معروف، لما جاء جبريل وميكائيل وقال بعضهم للآخر: ما شأن الرجل؟ قال: مطبوب، أي مسحور. قال: من طبه؟ قال: فلان. قال: في كذا في كذا. يبقى أصبح هذا أمر غيبي، ما أدرك أنه معشوق أو الجن عشقه، وما أدرك أصلا أنه مسحور. يا أخوانا هذا الأمر بدأ يتعلق به كثير من القوم ويبتزون به أموال الناس، وبدأ يعول على السحر والأشياء هذه الفشلة، مع البيان لاعتقاد أنه له حقيقة وله تأثير. ولكن لابد أن ندخل في هذا الأمر بحذر. اختلت عندك الأمور واختلت عندك المقاييس، اذهب إلى الطبيب. الله عز وجل ما جعل داء إلا وله دواء. أما أنك لكل وهلة ولكل فشل تقول مسحور وعلي وعلي وعلي، لا، هذا مخالف إخوان، هذا مخالف. وقراءة مثل هذه الصور لهذه الأشياء هذا الأمر لا يصح ولا يشرع، بل الذي ورد نكتفي به فقط، والله عز وجل أعلى وعلم. نعم. لا، كون أنه يجعل هذا الأمر لنفسه عملا ويمارسه على الدوام، لا، هذا ليس بمشروع، هذا ليس بمشروع. وإن قلنا بالجواز، ولكن هناك فرق بين الجواز وبأن يتخصص الإنسان فيه ويجلس فيه على الدوام، هذا مخالف إخوان وليس من هدي السلف. نعم.
يا شيخ، ما علاقة ذلك بالحديث اللي فيه معناه لا يرقون ولا يستغفرون؟
ما احنا قلنا هذا الحديث اللي هو هذه الأشياء من لم يفعل شيئا منها يرجى أن يكون من 70,000، فإذا فعل واحدة منها خرج من 70,000. ومنهم ولا يسترقون، صحيح مش اللفظة، ولا يسترق أي يطلب الرقية من غيره. يقول: ولهذا ترى كثيرا من السحرة الفجرة في الأزمان التي لا سيف فيها يرضعهم يتعمد سحر الناس ممن يحبه أو يبغضه ليضطرهم بذلك إلى سؤاله حله، ليتوصل بذلك إلى أموال الناس بالباطل فيستحوذ على أموالهم ودينهم، نسأل الله تعالى العافية. تصديق الكاهن كفر، ومن يصدق كاهنا فقد كفر بما أتى به الرسول المعتبر. ومن يصدق كاهنا يعتقد بقلبه صدقهم فيما ادعاه من علم المغيبات التي استأثر الله تعالى بعلمهم. وإحنا قبل ذلك أملينا عليكم ضابط الغيب الذي من ادعاه قد كفر، وهو ما استأثر الله عز وجل بعلمه ولم يعلم به أحدا من خلقه، هو ده الغيب. ما استأثر الله عز وجل بعلمه ولم يعلم به أحدا من خلقه، هذا من ادعاه كفر عياذا بالله. يقول: ومن يصدق كاهنا يعتقد بقلبه صدقه فيما ادعاه من علم المغيبات التي استأثر الله تعالى بعلمه فقد كفر، أي بلغ درجة الكفر بتصديقه الكاهن بما أتى به الرسول محمد صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل من الكتاب والسنة، وبما أتى به غيره من الرسل عليهم السلام. اكتب: ووجه ذلك أن الله عز وجل أخبرنا بأنه استأثر بعلم الغيب، فقال أن الله عز وجل أخبرنا أنه استأثر بعلم الغيب، فقال: قل لا يعلم من في السماوات ومن في الأرض الغيب إلا الله. الآية: قل لا يعلم من في السماوات ومن في الأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. نعم، قل لا يعلم من في السماوات ومن في الأرض الغيب إلا الله. طب راجع كويس، راجع كويس. يقول: والنسخ الكلام أولا في تعريف الكاهن من هو، ثم في بيان كذبه وكفره، ثم في كفر من صدقه بما قال، والله المستعان. فنقول: الكاهن في الأصل هو من يأتيه الرئي من الشياطين المسترقة، السمع تتنزل عليه، كما قال تعالى: هل أنبئكم على من تنزلوا الشياطين، تنزلوا على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. وهذه الآيات متعلقة بما قبلها، وهي قوله عز وجل لما قال المشركون في رسوله محمد صلى الله عليه وسلم إنه كاهن، وقالوا في القرآن كهانة وأنه مما يلقيها الشيطان، فنفى الله تعالى ذلك وبرأ رسوله وكتابه مما أفكوه وافتروهم، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، إلى أن قال: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزلون. فأثبت تعالى أن القرآن كلامه وتنزيله، وأن جبريل عليه السلام رسول منهم مبلغ كلامه إلى الرسول البشري محمد صلى الله عليه وسلم، وهو مبلغ له إلى الناس، ثم نفى ما افتراه المشركون عليه، فقال وما تنزلت به الشياطين، وقرره انتفاء ذلك بثلاثة أمور. طيب سؤال كده أشوف الذاكرة مالها. الكلام ينسب إلى من أنشأه ابتداء ولا إلى من نقله وبلغه؟ مفهومة؟ طيب. وقرر انتفاء ذلك بثلاثة أمور: الأول بعد الشياطين وأعمالهم عن القرآن، وبعده وبعد مقاصده منه، فقال تعالى وما ينبغي لهم، لأن الشياطين مقاصدها الفساد والكفر والمعاصي والبغي والعتو والتمرد وغير ذلك من القبائح. والقرآن آت بصلاح الدنيا والآخرة، آمر بأصول الإيمان وشرائعه، مقرر لها مرغب فيها، زاجر عن الكفر والمعاصي، ذام لها متوعد عليها، آمر بالمعروف ناهي عن المنكر، ما من خير آجل ولا عجل إلا وفيه الدلالة عليه والدعوة إليه والبيان له، وما من شر عاجل ولا آجل إلا وفيه النهي عنه والتحذير منه، فأين هذا من مقاصد الشياطين؟ الثاني عجزهم عنه، فقال تعالى وما يستطيعون، أي لو انبغى لهم ما استطاعوه، لأنه كلام رب العالمين ليس يشبه كلام شيء من المخلوقين، وليس في وسعهم الإتيان به ولا بصورة من مثله. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. الثالث عزلهم عن السمع وطردهم عن مقاعده التي كانوا يقعدون من السماء قبل نزول القرآن، فقال تعالى إنهم عن السمع لمعزلون. فبين تعالى مع كونه لا ينبغي لهم أنه لو انبغى ما استطاعوا الإتيان به أو بمثله، لا من عند أنفسهم ولا نقلا غيرهم من الملائكة، نفع عنهم الأول بعدم الاستطاعة، والثاني بعزلهم عن السمع وطردهم منه. قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. اكتب عندك، والمراد بالذكر هنا القرآن والسنة على المعتمد عند أهل التفسير. والمراد بالذكر هنا القرآن والسنة على المعتمد عند أهل التفسير، إلى قوله تعالى ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. وقال تعالى إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. وقال تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وقال تعالى عن مؤمن الجن وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عقاب وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا ما لكم؟ قالوا حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب. قالوا وما ذاك إلا من شيء حدث فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما الذي حال بيننا وبين خبر السماء. فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها فمر النفر الذين أخذوا نحو تهامة وهو صلى الله عليه وسلم بنخل عامدا إلى سوق عقاد وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر. فلما سمعوا القرآن استمعوا له، سمعوا استمعوا، سمعوا أي بغير قصد منهم، استمع أي متعمد السماع، فالألف والسين والتاء طلبية، سمع أي بغير قصد، أما استمع بقصد، الألف والسين والتاء طلبية، استمع. والله عز وجل يحاسب العباد على ما استمعوا لا ما سمعوا. والله عز وجل يحاسب العباد على ما استمعوا لا ما سمعوا. وقالوا هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء فرجعوا إلى قومهم فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فأنزل الله عز وجل على نبيه قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. وهذا الحديث بطوله وطرقه في الصحيحين وغيرهما. ثم قال تعالى في جواب الكفار مبينا لهم أولياء الشيطان الذين تنزلوا عليهم، فقال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ وعند البخاري قالت عائشة رضي الله عنها: سأل ناس النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان، أي عن شأنهم وعما يخبرون به من بعض المغيبات، فقال صلى الله عليه وسلم: إنهم ليسوا بشيء. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنهم يحدثون بالشيء يكون حقا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرقرها في أذن وليه كقرقرة الدجاج، فيخلطون معها أكثر من 100 كذبة. وهذا من الابتلاء وله الحكمة البالغة. يبقى أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالذي يحدث من بعض الأخبار الصادقة من بعض الكهان، أخبرنا عن العلة. طيب، ما ليس لك عذر. ثم قال: ويكذب معها 100 كذبة. وله أي للبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان، صفوان هو الحجر الصلب، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه هكذا هكذا، وقلنا هكذا لأن روى الحديث فعله. فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة، فيقال: أوليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. ولمسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه. وللبخاري أيضا عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الملائكة تحدث في العنان والعنان الغمام بالأمر في الأرض، فتسمع الشياطين الكلمة فتقرها في أذن الكاهن كما تقر القرورة، فيزيدون معها 100 كذبة. وقد بين الله تعالى كذب الكاهن بقوله: أفاك أثيم، فسماه أفاكا وذلك مبالغة في وصفه بالكذب، وسماه أثيما وذلك مبالغة في وصفه بالفجور. وقوله تعالى: وأكثرهم كاذبون، أي أكثر ما يقولونه الكذب، فلا يفهم منه أن فيهم صادقة، يفسره قول النبي عليه الصلاة والسلام فيكذب معها 100 كذبة، فلا يكون صدقا إلا الكلمة التي سمعت من السماء. أسباب كفر الكاهن. وأما كفر الكاهن فمن وجوه، منها كونه وليا للشيطان، فلم يوحي إليه الشيطان إلا بعد أن تولاه. قال الله تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم. والشيطان لا يتولى إلا الكفار ويتولونه. قال تعالى: والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وهذا وجه ثاني. والثالث قوله تعالى: يخرجونهم من النور، أي نور الإيمان والهدى، إلى الظلمات، أي ظلمات الكفر والضلالة. وقال تعالى: ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. وهذا وجه رابع. والخامس تسميته طاغوتا في قوله عز وجل: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. اكتب عندك: وضابط الطاغوت كل من عبد من دون الله ورضي بذلك. كل من عبد من دون الله ورضي بذلك. هذا اللغوي. اكتب عندك: ويطلق أيضا الطاغوت، أمر واسع يا أولاد، على كل ما تجاوز به العبد حده على كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو مطاع حده من معبود أو مطاع. يقول: والخامس تسميته طاغوتا في قوله عز وجل يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، نزلت في المتحاكمين في كاهن جهينة وقالوا وقد أمروا أن يكفروا به أي بالطاغوت، وهذا وجه سادس. والسابع أن من هداه الله للإيمان من الكهان كسواد بن قارب لم يأته رئيه بعد أن دخل في الإسلام، فدل على أنه لم يتنزل عليه في الجاهلية إلا لكفره وتوليه إياه، حتى إنه رضي الله عنه كان يغضب إذا سئل عنه حتى قال له عمر رضي الله ما كنا فيه من عبادة الأوثان أعظم. الثامن وهو أعظمها تشبهه بالله عز وجل في صفاته ومنازعته له تعالى في ربوبيته، فإن علم الغيب من صفات الربوبية التي استأثر الله تعالى بها دون من سواه، فلا سمي له ولا مضاهي ولا مشارك، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هم. وقوله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون، وقوله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول فإنه يستك من بين يديه ومن خلفه رصدا، وقوله تعالى أم عندهم الغيب فهم يكتبون، وقوله تعالى أعنده علم الغيب فهو يرى، ولسان حال الكهان وقاله وقاله يقول نعم. التاسع أن دعواه تلك تتضمن التكذيب بالكتاب وبما أرسل الله به رسله. العاشر النصوص في كفر من سأله عن شيء فصدقه بما يقول، فكيف به هو نفسه فيما ادعاه، فقد روى الأربعة والحاكم وقال صحيح على شرطهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وعن عمران بن حصين ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. ولمسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة فهذا حكم من سأله مطلقا، والأول حكم من سأله وصدقه بما قال. اكتب عندك والمراد بعدم القبول في الحديث عدم حصول الثواب، وإن كانت العبادة صحيحة مجزئة برئت منها الذمة. والمراد بعدم القبول عدم حصول الثواب، وإن كانت العبادة صحيحة مجزئة برئت منها الذمة. طبعا كلام الشيخ هنا رحمة الله عليه بالقول بكفر الكاهن هذا على سبيل النوع وليس التعيين، على قاعدة أهل السنة والجماعة فعل الكفر لا يلزم منه كفر الفاعل وقول الكفر لا يلزم منه كفر القائل، هذه قاعدة عامة كل أهل السنة حينما يتكلمون تكون هذه أمامه، ولكن كما قالوا ليس كل ما بسط في موضع يبسط في كل المواضع. يعني شيخ الإسلام لما بيقرر قاعدة معينة أو أي إمام من الأئمة قاعدة معينة بيقررها وبعد ذلك يتكلم بكلام إن تعلق بالقاعدة فيكون على سبيل الإجمال، فلا يليق أبدا أن تأخذ كلامه في موطن وتترك كلامه في موطن أخر. فالقاعدة عند أهل السنة والجماعة جميعهم أن كفر أن فعل الكفر لا يقتضي ولا يلزم منه كفر الفاعل، وقول الكفر لا يقتضي ولا يلزم منه كفر القائل. هذه النصوص التي ذكرها هنا الشيخ رحمة الله عليه المراد بها كفر الإيه؟ كفر النوع. أما العين موضوع ثاني بقى، استفاء الشروط وانتفاء الموانع وإقامة الحدة إلى غير ذلك. الكاهن كل من ادعى معرفة المغيبات. ثم اعلم أن الكاهن وإن كان أصله ما ذكرنا فهو عام في كل من ادعى معرفة المغيبات ولو بغيره، كالرمال الذي يخط بالأرض أو غيره، والمنجم الذي قدمنا ذكره، أو الطارق بالحصى، وغيرهم ممن يتكلم في معرفة الأمور الغائبة كالدلالة على المسروق ومكان الضالة ونحوها، أو المستقبل كمجيء المطر أو رجوع الغائب أو هبوب الرياح ونحو ذلك مما استأثر الله عز وجل بعلمه، فلا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا من طريق الوحي، كما قال تعالى فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يستك من بين يديه ومن خلفه رصدا، ملائكة يحفظونه من مسترق السمع وغيرهم ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. فمن ذا الذي يدعي علم ما استأثر الله بعلمه عن رسله من الملائكة والبشر، كما قال تعالى عن نوح عليه السلام: لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. وقال تعالى عن هود عليه السلام: قل إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به. وقال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. وقال تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وقال تعالى: قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وقال تعالى عن الملائكة: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. طيب، ثم عرضهم على الملائكة، عرضهم، هي الضمير عائد على ماذا يا أبا مريم؟ لا تتأمل، ها؟ طيب أعيد تاني معلش، لعل غلط. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء. عرضهم، عرض ماذا؟ ها؟ المسميات اللي هي الأشياء مش الأسماء. ولم يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم مكان راحلته حتى أعلمه الله بذلك. كان في غزوة تبوك وله قصة، وقال في سؤالي هي بتقرأ بالكسر وبالفتح، الحبر والحبر، دي قراءتين الاثنين أو بمعنى أدق لغتين. فأجابه وصدقه الحبر ثم انصرف ذهب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد سألني هذا عن الذي سألني عنه، وما لي علم بشيء منه حتى أتاني الله عز وجل به. وهي في مسلم، وفيه قول عائشة لمسروق رحمه الله: ومن زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية، والله تعالى يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ولم يكن صلى الله عليه وسلم يعلم شيئا من الرسالة حتى أتاه الله عز وجل به، كما قال تعالى: ووجدك ضالا فهدى. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وقال تعالى: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمه أنت ولا قومك من قبل هذا. وقال تعالى: قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبلي أفتعقلون. وقال تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. نسأل الله العظيم من فضله العظيم. أقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى تقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.